الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قراءة جديدة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، لمحدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله علماء المسلمين أجمعين. وصلنا أيها الإخوة إلى المبحث الذي عنوان له الشيخ رحمه الله بقوله: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. سمي شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمصنف هذا الكتاب ولجميع الحاضرين والحاضرات. قال المصنف رحمه الله تعالى: قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وفي حديث آخر: صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقيل: يا رسول الله، لما جوزت؟ قال: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أن أفرغ له أمه.
هذا الحديث أيها الإخوة في مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر، فقيل له: يا رسول الله، لما جوزت؟ يعني لماذا خففت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. وقوله في حديث آخر، الحديث الآخر الذي قال صلى الصبح، هذا الحديث أيها الإخوة في المعجم الأوسط عن أنس رضي الله عنه أيضا قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر بأقصر سورتين من القرآن. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن له شواهد كما جاء في صحيح مسلم عن أنس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو قال بالسورة القصيرة. وهنا أيها الإخوة مسألة فقهية، وهي الأولى: ما حكم إدخال الصبيان المساجد؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث وأمثاله: جواز إدخال الصبيان المساجد. وأما الحديث المتداول على الألسنة: جنبوا مساجدكم صبيانكم، قال: فهذا الحديث ضعيف لا يحتج به اتفاقا. قال: وممن ضعفه ابن الجوزي والمنذري والهيثمي والحافظ بن حجر والبوصيري، وقال عبد الحق الإشبيلي: لا أصل له. قول المحدثين لا أصل له ماذا تعني؟ يعني ليس له إسناد. علماؤنا في اللجنة الدائمة سألهم سائل، فقال لهم: في قريتنا رجل يأتي بأبنائه الصغار الذين لم يبلغوا سن السابعة إلى المسجد. هذه المسألة إخواني مهمة لأن تحدث إشكال بين جماعة المسجد. فهذا السائل يقول: في قريتنا رجل يأتي بأبنائه الصغار الذين لم يبلغوا سن السابعة إلى المسجد، وقد يحدث منهم بعض التشويش على المصلين، ويذهب على المصلين الخشوع في صلاتهم، وعندما نصح من بعض الإخوة بألا يأتي بأبنائه احتج عليه. ماذا قال؟ قال: إنهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون بأبنائهم إلى المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسمع بكاء الأطفال لا يطول في الصلاة. رد عليه الحديث هذا، فقال هذا السائل: ما حكم ذلك؟ نرجو التوضيح. كان جوابهم: الواجب صيانة المساجد من عبث الأطفال وإزعاجهم، لأنها بنيت للعباد. قالوا: ومن أحضر أطفاله ليدربهم على الصلاة فيجب عليه الحرص عليهم وتدريبهم أيضا على عدم العبث واللعب بالمساجد أو المصاحف الموجودة في المسجد، فلا بأس تأتي به، لكن إيش؟ ما تأتي بهم وتتركهم يلعبون في المسجد ويؤذون المصلين، لا، لابد أن يدربوا على عدم العبث، ويدربوا على الوقوف في الصلاة، ويدربوا على الوضوء، ويدربوا على الصلاة. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يقول: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
وهذا الحديث إخواني في الصحيحين، واللفظ للبخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وفي رواية: كراهية أن أشق على أمه، هذه أخرجها البخاري عن أبي قتادة. في رواية أخرى: مخافة أن تفتن أمه، أخرجها البزار عن أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: الوجد يطلق على الحزن وعلى الحب أيضا. قال: وكلاهما سائغ هنا، يعني من شدة وجد أمه من بكائه، يعني من شدة حزن أمه من بكائه، أو من شدة حب أمه يعني له وخوفها من بكائه. قال: وكلاهما سائغ هنا، والحزن أظهر في هذا الحديث، أي من حزنها واشتغال قلبها به. قال: وفيه دليل على الرفق بالمأمومين وسائر الأتباع ومراعاة مصلحتهم، وألا يدخل عليهم ما يشق عليهم وإن كان يسيرا من غير ضرورة. وهنا أيها الإخوة، السنة رقم كم؟ 36، وهي سنة إيش؟ التخفيف على الأتباع وعلى المأمومين. قال: وفيه جواز صلاة النساء مع الرجال في المسجد، وأن الصبي يجوز إدخاله المسجد، وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه حدث. انتهى كلام النووي رحمه الله. وقال الخطابي في هذا الحديث: دليل على أن الإمام وهو راكع إذا أحس برجل يريد الصلاة معه كان له أن ينتظره راكعا ليدرك فضيلة الركعة مع الجماعة. إيش علاقة هذا بالحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ زاد ولا خفف؟ ها، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل في الصلاة يوم سمع بكاء الطفل؟ زاد في القراءة؟ عبد الرحمن، زاد في القراءة؟ خفف؟ لا، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا الصبي يبكي؟ خفف. يقول الخطابي رحمه الله، قال: في هذا الحديث دليل على أن الإمام إذا أحس رجل بيدرك في الركوع قال يطيل شوي في الركوع. طيب إيش وجه استدلاله بهذا الحديث؟ قال: لأنه إذا كان له للإمام أن يحذف من طول الصلاة يقصر منها لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله. تأمل الفقه، يقول هناك في حديث الصبي ماذا فعل؟ قصر. ليش؟ لمصلحة الدين ولا دنيا؟ قال لمصلحة الدنيا، حتى أمه تفرغ سريعا للصلاة وتنتبه لولده. قال: لأن الإمام إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في بعض أمور الدنيا كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق بذلك وأولى. قال: وقد كرهه بعض العلماء. كرهوا أنك إيش؟ وأنت إمام وتسمع أن في أحد دخل المسجد، كرهوا لك أنك تطيل الركوع. قالوا: لا، الركوع العادي لا تطيل. قال: وشدد فيه بعضهم وقال: أخاف أن يكون شركا. قال: وهو قول محمد بن الحسن، يعني الشيباني، تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة رحمهم الله. قال الشيخ الألباني معلقا على هذا الكلام، قال: هذا القول ذكره علماؤنا من قول أبي حنيفة وأولوه. ليش قالوا شرك؟ قال: أولوه بأنه أراد الشرك في العمل، لأن أول الركوع كان لله تعالى وأخره للجائي. قال: الركوع الأول كان لله، طيب ليش طوله؟ قالوا: ما هو لله، قالوا هذا للجائي للمتأخر، هذا حتى يدرك إيش؟ الركوع. قالوا: ولا يكفر، لأنه ما أراد التذلل والعبادة له لهذا المتأخر الذي سيدرك الركوع. وقالوا: بكراهة إطالة الركوع لإدراك الجاي إن عارفه. وإلا فلا بأس به، أي أن تركه أفضل. قال: لكن قال ابن عابدين في حاشيته، قال: قصد الإعانة على إدراك الركعة مطلوب، كونك إمام وتعين الذي يدخل المسجد على أنه يدرك الركعة، قال هذا مطلوب. قال: فقد شرعت إطالة الركعة الأولى في الفجر اتفاقا، وكذا في غيره على الخلاف، إعانة للناس على إدراكها، لأنه وقت نوم وغفلة، تجد صلاة الفجر يطيل حتى يعين الناس أنهم يدركوا الصلاة، كما فهم الصحابة ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه رحمه الله. قال الشيخ الألباني: فعلى هذا إذا قصد إعانة الجائي يعني المتأخر فهو أفضل، بعد أن لا يخطر بباله التودد إليه ولا الحياء منه ونحوه. سمي شيخ.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله.
قال الشيخ الألباني: يدل لذلك أحاديث كثيرة ستأتي فيما بعد، تدل على ماذا؟ على أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها إيش؟ سورة كاملة، والشمس وضحاها والليل إذا يغشاها، سورة كاملة ما كان يقسمها. وقال الشيخ: وستأتي أحاديث كثيرة تدل على هذا الأمر. قال ابن المنير: ذهب مالك إلى أن يقرأ المصلي في كل ركعة بسورة، كل ركعة بسورة، الركعة الأولى مثلا بالشمس والركعة الثانية بالليل. قال: كما قال ابن عمر: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال: ولا تقسم السورة في ركعتين، ولا يقتصر على بعضها ويترك الباقي، فإن فعل ذلك لم تفسد صلاته، قسم مثلا الشمس قسمين ما تفسد صلاته، بل هو خلاف الأولى. قال الشيخ الألباني: ذكره في الفتح، وقال ابن حجر وهو مذهب الشافعي. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله: ويقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ: لكل سورة الركعة. وكان تارة.
نعم نعم. هذان الحديثان، الأول في مسند الإمام أحمد عن أبي العالية التابع الجليل، قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حدثه من؟ صحابي. طب من الصحابي؟ غير معروف. هل هذا يقدح في الحديث؟ يقول أهل العلم: هذه قاعدة، والصحابة كلهم عدول، عرفت أو لم تعرف لطالما هو صحابي عدل والحديث صحيح. قال: حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. قال الشيخ الألباني: وهذا حديث صحيح، رجالهم كلهم ثقات، رجال الستة، ولا يقدح جهالة الصحابي، لأن الصحابة كلهم عدول. وقوله: وفي لفظ: لكل سورة الركعة، هذا في المسند أيضا عن أبي العالية، قال: أخبرني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل سورة حظها من الركوع والسجود. لكل سورة، قال: لكل سورة ركعة، لكل سورة ركعة. قال الشيخ الألباني: إيش معنى لكل سورة ركعة؟ قال: معنى الحديث عندي: اجعلوا لكل ركعة سورة كاملة حتى يكون حظ الركعة بها كاملا. طب هل هذا الأمر للوجوب؟ قال: والأمر للندب، بدليل ما يأتي عقبه. ستأتي أحاديث تدل على أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ سورة في الركعة الواحد، كان في بعض الأحيان كما سيأتي معنا يجمع بين سورتين في ركعة واحد، ولذلك هذا الأمر هنا قال ليس للوجوب، وإنما هو للندب، يعني للاستحباب. وهنا أيها الإخوة معنا سنة، وهي إيش؟ أن من السنة، وهي 37 من السنة، أنك تقرأ في الركعة بإيش؟ بسورة كاملة. من السنة أنك تقرأ في الركعة بعد الفاتحة سورة كاملة، زي مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل، إذا السماء مثلا، إذا السماء انفطرت تقرأها كاملة، في ركعة واحدة، هذه من السنة. طيب لو قسمتها قسمين جائز، لكن السنة هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم. طيب قال بعد ذلك الشيخ: فهذا الحديث يعني لكل سورة ركعة، قال: فهذا الحديث يدل على الكمال من القراءة وهي السورة الكاملة، واقتصاره صلى الله عليه وسلم على بعضها نادر، إنما هو للدلالة على جواز ذلك مع الكراهة التنزيهية، لأنه خلاف الأفضل. بعض الأحيان كان يقسم السورة في ركعتين صلى الله عليه وسلم. قال: ولكنه لا ينفي الزيادة على السورة، لأنه كان كما سيأتي معنا يقرأ سورتين في ركعة، وأنها أكمل وأفضل. كيف ذلك وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ السورتين فأكثر في ركعة واحدة، وأنه صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القيام. أفضل الصلاة أنك تطيل فيها القيام، وإطالة القيام تكون بإيش؟ بإطالة القراءة. وهذا الحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار. قال: فهذا نص صريح في أن الصلاة كلما كان قيامها أطول، وإنما يكون ذلك بطول القراءة وبضم السورة إلى الأخرى، كانت أفضل عند الله تعالى. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وكان تارة يقسمها في ركعتين، وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية.
إذن السنة الثامنة والثلاثين إخواني، كان تارة يقسم السورة الواحدة في ركعتين. أخذنا السنة الأولى أنها إيش؟ يقرأ سورة كاملة في ركعة واحدة. السنة الثانية كان يأخذ السورة ويقسمها في ركعتين صلى الله عليه وسلم، كما جاء في المسند عن جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور. والفجر كم ركعة؟ ركعتين، يقرأ فيها الواقعة ويقسمها نصفين صلى الله عليه وسلم. وقوله: وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، إيش معنى يعيدها؟ يعني أنه يكرر السورة، يقرأ السورة في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية ويعيدها، كما جاء عند أبي داود من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه قال: إن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها، سورة الزلزلة، في الركعتين كلتيهما، الركعة الأولى الزلزلة والركعة الثانية الزلزلة. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قال النووي في المجموع: إسناده صحيح. قال الألباني: وهو كما قال. وهذه هي السنة الثالثة التي مضت معنا، وصلنا السنة التاسعة والثلاثين. نعم. ثم ماذا قال بعدها؟
وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر.
وهذا إخواني سيأتي في مبحث مستقل عن من له الشيخ رحمه الله، جمعه صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة، ودليله في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد عرفت النظائر. إيش معنى النظائر؟ يقول أهل العلم: السور المتماثلة في المعاني كالمواعظ والحكم والقصص، ليست المتماثلة في عدد الآي، لا، متماثلة في المعاني. قال ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. قال: فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين سورتين في كل ركعة. وجاء سرد هذه كما سيأتي معنا في سنن أبي داود. إيش هذه السور؟ جاء في سنن أبي داود وابن خزيمة والطبراني بالكبير، كان صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة يقرأ سورة الرحمن مع النجم، سورة الرحمن مع النجم في ركعة واحد، ويقرأ القمر مع الحاقة في ركعة واحد. وعد بعد ذلك ابن مسعود رضي الله عنه سورا سنأخذها إن شاء الله في مبحث قادم، فأصبحت عندنا هذه سنة. إذا مضى معنا إخواني في القراءة كم سنة؟ في الركعة الواحدة يقرأ بسورة كاملة، هذه سنة. والسنة الثانية إيش؟ أنه يقسمها قسمين فتكون سورة في ركعتين، والسنة الثالثة يعيد السورة نفسها في الركعتين، والسنة الرابعة يجمع بين السورتين في ركعة واحدة. واضح إخواني؟ وهذه السنة رقم 40 في هذا الكتاب المبارك. نعم.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد، وكان حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى.
هذا الآن إخواني يذكره الشيخ دليلا على إيش؟ على جواز قراءة السورتين في ركعة واحدة. في هذه القصة لهذا الرجل من الأنصار يأمهم إمامهم في مسجد قباء، كان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد، يقرأ الفاتحة، انتهى من الفاتحة يبدأ بقل هو الله أحد، ثم يقرأ بسورة أخرى بعدها. يعني مثلا يقرأ والضحى، أول شيء قل هو الله أحد بعدين والضحى، انتهى من الركعة الأولى قام للركعة الثانية قرأ الفاتحة يقرأ بعدها قل هو الله أحد، ومثلا سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك، وهكذا. فيجمع بين السورتين في ركعة واحدة. نعم. قال
ثم قال: فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى.
اعترضوا عليه قالوا: يا تقرأها لوحدها ولا أترك قل هو الله أحد وأقرأ التي بعدها واكتفي بواحدة. نعم.
فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة.
نعم. وهذا الحديث أيها الإخوة جاء في جامع الترمذي، وهذا الصحابي الأنصاري من هو؟ قال أهل العلم: هو كلثوم ابن الهدم، كلثوم ابن الهدم، وقيل غيره كما ذكر ابن حجر في الفتح. قال الحافظ ابن حجر تعليقا على هذا الحديث قال: تمسك به من قال لا يشترط قراءة الفاتحة. كيف؟ قالوا: لأن الحديث جاء فيه كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة يقرأ بها يقرأ بقل هو الله أحد. فهم بعض الشراح أنه إذا كبر يقرأ بس قل هو الله أحد، ما يقرأ الفاتحة، وهذا ليس المراد. قال: أجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اغتناء بالعلم، هذا معروف، والشيء المعروف عند المحدثين ما يذكرونه لأنه معروف. قالوا مثلا: الإمام اليوم قرأ في صلاة العشاء، قرأ بيش؟ قرأ لنا اليوم مثلا سورة يوسف. إيش المتبادر للذهن؟ بعد الفاتح. لكن بعض أهل العلم فهم إيش؟ فهم ما ذكره ابن حجر ونبه عليه، أنهم قالوا لا يشترط قراءة الفاتح تصح الصلاة بدونه، هذا غير صحيح. قال: أجيب بأن الراوي لم يذكر الفاتحة اقتناء بالعلم لأنه لا بد منها، فيكون معناه افتتح بسورة بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل ورود الدليل على اشتراط الفاتحة، وهذا احتمال آخر. قال: وقال ابن المنير في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل، لأن الرجل لو قال إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها لأمكن أن يأمره صلى الله عليه وسلم بحفظ غيره، لكنه اعتلى بحبه إياها فظهرت صحة قصده فصوبه صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه. يعني تقول مثلا أنا تميل نفسي مثلا لسورة كذا، فيها شيء؟ قال: ما فيها شيء، لأن هذا الصحابي مالت نفسه لسورة الإخلاص. قال: وهذا جائز، فيه جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجرانا لغيره. نختم أيها الإخوة بالمسألة الفقهية وهي الثانية: ما حكم ختم القراءة في كل ركعة بسورة معينة؟ في كل ركعة يختم أو يفتتح مثل فعل هذا الصحابي، كان إذا قرأ مثلا صلى بهم العشاء يبدأ يقول والله أعد، بعدين مثلا سورة ثانية، في الركعة الثانية قل والله واحد، بعدين سورة أخرى. ما حكم هذا الفعل؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه جائز، وعلى هذا جماهير أهل العلم. والقول الثاني أنه مكروه، وإليه مال الحنفية. والصواب الأول أيها الإخوة، ألا وهو جوازه، لكن إذا فعل أحيانا، لكن إذا فعل أحيانا، كما أشار لذلك ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، قال: ويدل على أنه ليس هو الأفضل. يعني هذا الذي فعل الصحابي ليس هو الأفضل. كيف؟ قال: لأن أصحابه استنكروا فعله، ما اعترضوا عليه، استنكروا فعله، وإنما استنكروه لأنه مخالف لما عهدوه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بصلاته. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ليش ما تطيعهم وتمشي في رأيهم؟ فدل على أن موافقتهم فيما أمروه به كان حسنا، وإنما اغتفر ذلك لمحبته لهذه السورة. النبي لماذا سكت؟ إن قال نحبه، فاغتفر له ذلك، وقال: إن حبك إياها أدخلك الجنة. وهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. ثم لخص الشيخ بعد ذلك في الملخص الكتيب الصغير، قال في مبحث القراءة بعد الفاتحة، قال: ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعار أو مرض أو بكاء صبي. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرحمنا برحمته، وأن يغفر لنا بمغفرته، وأن يعفو عنا بعفوه، وأن يلطف بنا بلطفه كما أسأل وهو العليم، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولعلمائنا ومشايخنا ولأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وكل من له فضل علينا. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعين.